بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 63 وفيها مطلبان. المطلب الأول، هل أن وجوب سجود السهو يشمل الصلاة الفاسدة أم يختص بالصلاة الصحيحة؟ فقد أفاد سيد العروة قدس سره أنه إذا وجب على المكلف قضاء الجزء المنسي كقضاء السجدة أو التشهد ثم أبطل صلاته بمبطل عمدي أو غير عمدي، أو انكشف له بطلان الصلاة من أصلها، فإنه لا يجب عليه قضاء السجدة أو قضاء التشهد، سواء قلنا بأن الجزء المنسي قضاء الجزء المنسي هو امتثال لنفس الأمر الضمني الذي تأخر موضعه، أو قلنا بأنه وجوب نفسي مستقل. أما على كونه نفس الوجوب الضمني فمن الواضح حينئذ أنه مع بطلان الصلاة لا معنى لبقاء الأمر الضمني فيها، وأما بناء على أنه وجوب نفسي مستقل فلأنه كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن ظاهر سياق النصوص أن الملاك في هذا الوجوب النفسي وهو وجوب قضاء التشهد أو قضاء السجدة هو ترميم الصلاة والتعويض عن نقصها، فمع فرض كونها صلاة فاسدة فلا معنى لترميمها أو تكميلها بقضاء سجدة أو تشهد. لذلك لا كلام في عدم شمول وجوب القضاء للصلاة الفاسدة، وإنما البحث في وجوب سجود السهو. لو حدث له موجب سجود السهو ثم أبطل صلاته أو انكشف له بطلان الصلاة أساسا، فهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ إذ قد يقال بإطلاق أدلة وجوب سجود السهو وعدم الفرق بين كونها صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة، ولكن الأعلام قدست أسرارهم أفادوا بأن كما أن موضوع وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين الصلاة الصحيحة، فإن موضوع وجوب سجدتي السهو أيضا الصلاة الصحيحة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول دعوى الانصراف، انصراف النصوص الدالة على وجوب سجدتي السهو للصلاة الصحيحة كما ذكره المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها صفحة 808، بأن الانصراف ناشئ عن مناسبة الحكم للموضوع، فإن موضوع الأحكام مما لا يحتمل أن يشمل الصلاة الفاسدة. مثلا هل يقال باستحباب الأذان والإقامة في الصلاة الفاسدة، أو يقال باستحباب التعقيب وراء الصلاة الفاسدة؟ قطعا ليس كذلك، لأن ظاهر سياق النصوص أن موضوع الحكم ليس مسمى الصلاة، وإنما موضوع الحكم الصلاة المأمور بها، فلا شمول في مثل ذلك للصلاة الفاسدة. ولكن هذا المدعى غير واضح، إذ لا بد من التفصيل بين صلاة انكشف فسادها وصلاة أبطل المكلف صحتها. ففي الصلاة التي انكشف فسادها قد يقال بأنه لم يحرز سببية السبب لوجوب سجود السهو، كما لو زاد سجدة أو نقص تشهدان أو قام في موضع القعود، فنحن لا نحرز أن هذا سبب في الصلاة الفاسدة لانصراف أدلة سببيته للصلاة الصحيحة. وأما لو أن السبب حدث في ظرف صحة الصلاة لكن المكلف أبطل صلاته، فسبب وجوب سجود السهو حدث والصلاة صحيحة غير أن المكلف أبطل صلاته، فهنا قد يقال بأنه مقتضى إطلاق دليل السببية ثبوت وجوب سجود السهو. فإن دعوى اشتراطه بشرط متأخر بمعنى أن القيام موضع القعود سبب لوجوب سجود السهو بشرط متأخر، وهو أن لا يبطل المكلف صلاته، هذا مما يحتاج إلى قرينة ولا قرينة عليه. فمقتضى إطلاق الأدلة أن السبب لوجوب سجود السهو متى وقع في وقت صحة الصلاة أثر أثره، وبالتالي دعوى الانصراف إنما تتصور في فرض أن الصلاة فاسدة من أساسها لا مطلقان. وبهذا يتضح ما ذكره السيد الحكيم قدس سره الشريف في المستمسك، حيث أفاد لكن الظاهر انصراف المطلق من النصوص إلى خصوص صحة الصلاة، لا سيما مع كون مورد أكثر النصوص الصلاة الصحيحة، فإن كون أغلب النصوص موردها الصلاة الصحيحة لا يوجب انصراف المطلق منها، لأن أغلب مواردها الصلاة الصحيحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بأن قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. فإن ظاهر قوله بعد تسليمك النظر للصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الفاسدة لا تسليم فيها، فقوله بعد تسليمك ثم سلم بعدهما قيد احترازي دال بمقتضى احترازيته على كون موضوع وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة. ولكن هذا محل تأمل أيضا، والسر في ذلك أن هذا القيد بعد تسليمك بيان لموضع وجوب سجود السهو، أي أن موضع سجود السهو ليس قبل التسليم وإنما هو بعد التسليم، فهو في مقام بيان موضوع وجوب سجود السهو بحسب التشريع الأولي. بحسب التشريع الأولي موضوع سجود السهو بعد التسليم، ولا نظر في الرواية لموضوع الوجوب من حيث الصلاة، أي أن الصلاة فاسدة صحيحة مطلقا، لا نظر في الرواية لذلك، وليس في مقام البيان من هذه الجهة، هو في مقام بيان أن موضوع وجوب سجود السهو بحسب التشريع الأولي ما بعد التسليم لا قبله، لا أكثر من ذلك. كي يدعى أن هذا القيد ظاهر في النظر إلى خصوص الصلاة الصحيحة. وبالتالي قد يدعى أن مقتضى إطلاق النصوص شمول وجوب سجود السهو حتى للصلاة الفاسدة، خصوصاً في مثل قوله في مصحح معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان. فقد يقال إن مقتضى هذا التعليل وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان أن لا فرق في ذلك بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، إلا أن يقال بأن هذا الذيل مجرد حكمة، ويكفي في إشباع الحكمة ورودها في أغلب الموارد، وهو ما إذا كانت الصلاة صحيحة، وليست تعليلا كي يدور الموضوع مداره وجودا وعدما. فإن قلت ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن موضوع وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة ألا ينافي ما ذكره في مسائل سابقة كمسألة 56 ومسألة 50 وغيرها، من أنه إذا دار الأمر بين بطلان الصلاة وبين وجوب سجود السهو، حيث ذكر بأن قاعدة التجاوز أو الفراغ النافية لوجوب سجود السهو معارضة لقاعدة الفراغ أو التجاوز المصححة للصلاة، باعتبار أن وجوب سجود السهو وجوب نفسي يحتمل ثبوته حتى مع فساد الصلاة، فلأجل ذلك تقع المعارضة بينهما. وإلا لو قلنا بأن موضوع وجوب سجود السهو خصوص الصلاة الصحيحة، فإذا دار الأمر بين الصحة وبين وجوب سجود السهو فالأصل النافي لوجوب سجود السهو مما لا يجري، لأن جريانه فرع إحراز صحة الصلاة، فمع عدم إحراز صحة الصلاة بالأصل المصحح كيف يكون الأصل جاريا لنفي وجوب سجود السهو؟ أي ما ذكره سيدنا قدس سره من تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم يشمل الأصل النافي لوجوب سجود السهو أيضا، ولا يختص بالأصل النافي لوجوب قضاء السجدة أو التشهد. قد يقول قائل هكذا، ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه إذا افترضنا أن موضوع وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة فلا بد من إحراز صحة الصلاة في رتبة سابقة كي يكون هذا الوجوب منجزاً، فإذا تعارض مع أصل مصحح جاء الكلام. أما إذا افترضنا أن موضوع وجوب سجود السهو الصلاة التي لم يحرز فسادها، باعتبار أن هذه النصوص منصرفة عن صلاة أحرز فسادها، لا أنها منصرفة عن صلاة يحتمل صحتها، فبناء على ذلك يتصور ما ذكره من المعارضة بين الأصل الجاري لنفي وجوب سجود السهو وبين الأصل الجاري لتصحيح الصلاة، سواء كان قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. هذا المطلب الأول في المسألة. المطلب الثاني، لو علم المكلف بحصول سبب وجوب سجود السهو في عدة صلوات، مثلاً علم المكلف بأن عليه صلاة فائتة لا يدري هي ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، لا يدري ما هي الصلاة الفائتة، مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يأتي بثنائية وثلاثية ورباعية، فلو علم بحصول سبب سجود السهو في جميعها فهل يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو ثلاث مرات؟ قال سيد العروة لا يكفي أن يأتي به مرة واحدة، لأنه إنما حصل السبب في الصلاة التي أمر بها وهي واحدة، فيقصد بالإتيان بسجدتي السهو امتثال الوجوب في الصلاة التي فاتت منه واقعان، ولا تشمل الصلوات الاحتياطية. هذا إذا قلنا بأن بوجوب سجود السهو مطلقا. وأما إذا افترضنا أن المكلف صلى صلاة ثم أعادها احتياطا مثلا، وهو يعلم بأن إحدى الصلاتين فاسدة، وعلم بحصول سبب سجود السهو في إحداهما لا في كليهما، فحيث لم يحرز حصول السبب في الصلاة الصحيحة، إذ لعله حصل في الصلاة الفاسدة، فتجري أصالة البراءة عن وجوبه، أو فقل يجري الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم حصول سببه في الصلاة المأمور بها. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث والستين. الفرع الرابع والستين: إذا شك المكلف أنه سجد سجدة واحدة أم اثنتين أم ثلاث، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المورد من الشك البدوي، كما إذا شك بدوان أنه سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين أو سجد ثلاثا ولا يوجد لديه علم إجمالي في المقام، فتارة يكون شكه في المحال، يعني قبل أن يقوم للركعة التالية شك سجد واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، فمقتضى استصحاب عدم السجدة الثانية أن يتدارك، وإذا شك أنه زاد سجدة أم لم يزد يجري استصحاب عدم الزيادة، وبذلك يمكن تصحيح صلاته ويمضي وليس عليه سجدة السهو لعدم إحراز الزيادة. أما إذا تجاوز المحل، بمعنى أنه بعد أن قام للركعة التالية شك هل سجد سجدة أم سجدتين أم ثلاثا، مقتضى قاعدة التجاوز أنه سجد سجدتين، ومقتضى استصحاب عدم زيادة سجدتين أنه لم يحصل منه موجب سجود السهو وهو زيادة سجدة سهوا، فلا شيء عليه ويمضي في صلاته. الصورة الثانية وهي المهمة: إذا علم إجمالا، مو إذا شك بدوان، إذا علم إجمالا أنه إما سجدة أو ثلاث ولا يحتمل اثنتين، إما نقص أو زاد، إما سجد سجدة واحدة فيجب عليه سجدة أخرى تداركا أو قضاء، أو أنه سجد ثلاث فيجب عليه سجدة السهو لزيادة سجدة، ولا يحتمل أنه أتى بالواجب بمعنى أنه سجد سجدتين. فالكلام أيضا في موردين: المورد الأول أن يكون ذلك في المحل الشكي، بمعنى أنه ما زال لم يقم بعد وحصل له العلم الإجمالي إما بنقص سجدة أو بزيادة سجدة، فقد يقال حينئذ بأن العلم الإجمالي في المحل الشكي منحل حكما بجريان الأصل المثبت للتكليف في أحد طرفيه، وهو استصحاب عدم شنو الإتيان بالسجدة الثانية. مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية أن يعود لتداركها، أن يعود لتداركها، فيجري الأصل المؤمن وهو استصحاب عدم زيادة سجدتين بلا مانع لانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت في أحد طرفيه. بل قد يقال إنه لو تدارك السجدة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بها يعلم تفصيلاً، ما يحتاج استصحاب عدم الزيادة، يعلم تفصيلاً بأنه لا يجب عليه سجود السهو. لما؟ لأنه بعد التدارك إن كان في الواقع أتى بسجدة واحدة سابقاً فقد أتى الآن بسجدتين ولا شيء عليه، وإن كان في الواقع قد أتى بثلاث سجدات فالسجدة المتداركة أصبحت رابعة فصلاته باطلة لزيادة سجدتين، والصلاة الباطلة لا يجب فيها سجود السهو بناء على عدم وجوبه للصلاة الفاسدة. إذن بعد التدارك يحصل له علم تفصيلي بأن سجود السهو ليس واجبا عليه، إما لأنه أتم الوظيفة أو لأن صلاته باطلة لزيادة الركن. هذا كله إذا كان في المحل الشكي، وأما إذا كان بعد تجاوز المحل الشكي كما إذا قام وبعد القيام علم إجمالا أنه إما نقص سجدة أو زاد سجدة ولا يحتمل الإتيان بسجدتين، فحينئذ يقال صاحب العروة قدس سره فصل بين أن محل الذكر ما زال باقيا أو فات منه المحل الذكري. فإن كان المحل الذكري ما زال باقيا بمعنى أنه لم يركع بعد، ما زال يمكنه التدارك لو كان التدارك واجبا عليه، فقال هنا يحصل علم إجمالي منجز للتعارض بين قاعدة التجاوز واستصحاب عدم الزيادة. فإن قاعدة التجاوز تقول أنت أتيت بسجدتين أمضي، واستصحاب عدم زيادة السجدة يقول أنت لم تأتي بثلاث فلا يجب عليك سجود السهو، مع أنه يعلم إجمالاً أن أحدهما حصل قطعاً. إما نقص سجدة فيجب عليه التدارك، أو زاد سجدة فيجب عليه سجود السهو، فجريان قاعدة التجاوز لنفي وجوب التدارك معارض باستصحاب عدم زيادة السجدة لنفي وجوب سجود السهو، لعلمه قطعا بأن أحدهما ثابت في حقه. مقتضى هذا العلم الإجمالي أن يرجع ويأتي بالسجدة، يعني يتداركها كما يجب عليه سجدة السهو بعد الصلاة بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. إلا أن يقال بأن هذا العلم الإجمالي ينحل بالأصل المثبت في أحد طرفيه، وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة فيرجع ويتدارك، وتجري أصالة البراءة أو استصحاب عدم زيادة سجدة لنفي وجوب سجود السهو بلا مانعين. ثم إن السيدين العلمين الحكيم والخوئي قدس سرهما أفادا في المقام وجهين آخرين لبيان العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو، يأتي الكلام عنهما إن شاء الله.